أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. هذا ما جايبه. هذا اللي ما يتعلق ببحث اليوم، هاي الورقة نسيتها بالبيت. على كل، عندنا تتم لبحث اليوم أول بارحة. الكلام كان فيما يتعلق ب أدلة ولاية الفقيه العامة. قلنا بأن الأدلة قيل عبارة عن الروايات وعن حكم العقل وعن الإجماع، بل عن الكتاب الكريم. وقلنا بأن أهم الأدلة التي استدل بها عبارة عن روايات وحكم العقل، روايات وحكم العقل. أما الروايات فعبارة عن طوائف من الروايات. الطائفة الأولى ما أشرنا إليها من ما ورد فيها أن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. نقلنا بالأمس مصادر هذا الحديث ومتن هذا الحديث وما يتعلق ب الاستدلال بهذا الحديث والإشكال على الاستدلال بهذا الحديث. الإشكال احنا ذكرنا ثلاثة إشكالات على الاستدلال بهذا الحديث. يوجد إشكال رابع أشار إليه السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه وتلميذه الشيخ المنتظري رحمة الله عليه، من أنه هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به، باعتبار أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيحة القداح: العلماء ورثة الأنبياء. يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. يقول الوارد في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء. لاحظوا، يقول ورثة الأنبياء، لم يقل العلماء ورثة موسى وعيسى وإبراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يذكرهم، وإنما ذكر عنوان الأنبياء. يقول هذا الإشكال أنه ما دام ذكر في الموضوع عنوان الأنبياء، معنى ذلك أنهم يرثون الأنبياء من جهة نبوتهم ما كان لهم من جهة النبوة، والذي كان للأنبياء من جهة النبوة عبارة عن شنو؟ عبارة عن كونهم مرشدين للناس، مبشرين ومنذرين، لا أن لهم ولاية على الناس. عرفت شلون؟ عرفت كيف؟ ولذلك هناك عندنا أنبياء وليسوا ماذا؟ وليسوا ولاة أمر. عندنا خصوصا الأنبياء الذين كانوا في زمن واحد، ومثل هارون كان نبيا أم لا، وموسى أيضا كان ماذا؟ نبيا. زين في زمن موسى عليه السلام هل كان هارون له الولاية على الناس؟ لا لا, لا ما له ولاية على الناس, هو موسى, لأنه في زمان واحد كما في رواياتنا لا يكون هناك إمامان على الناس, لا يكون هناك إمامان على الناس. نعم يكون هناك نبيان, بل 100 نبي في زمان واحد, لكن إمام أئمة في زمان واحد ما يمكن. لماذا؟ لأن الإمامة يعني القيادة, أحدهما صامت, نعم ورد في الروايات صامت والآخر يكون ناطقين, لا يمكن أن تتعدد الأئمة والقيادة في زمان واحد. زين, فقصدي أنه لم يكن كل الأنبياء أئمة وقاد للناس وأولى بالناس من أنفسهم وأموالهم. زين, نعم كل الأنبياء كانوا مبشرين ومنذرين ويأمرون الناس بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبلغون الوحي للناس, هذا شأن الأنبياء كلهم. فيقال هذا الإشكال ماذا يقول؟ يقول الحديث يقول إن العلماء ورثة الأنبياء, يعني يرثون مال الأنبياء من جهة نبوتهم. وما هو من جهة نبوتهم؟ يعني من حيث النبوة يرثون. ما هو من جهة النبوة للأنبياء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كونهم مبشرين ومنذرين ومبلغين للناس, معلمين الناس أحكامهم ودينهم وعقائدهم. فإذا العلماء يرثون من الأنبياء هذا الجانب, مو يرثون الولاية على الناس, مو أنهم يرثون الولاية على الناس. واضح الفكرة؟ نعم, لو كان الحديث يقول العلماء ورثة أشخاص الأنبياء, يذكر أسماءهم موسى وعيسى وإبراهيم على نبينا وآله وعليهم السلام, في هذه الحالة كنا نتمسك شنو؟ بإطلاق الوراثة أو إطلاق التوارث, نقول يرثون كل ما كان لموسى. ماذا كان لموسى؟ كان لموسى الإنذار والتبشير والولاية على الناس. إذن العلماء يرثون ماذا؟ أيضا الولاية على الناس, ولكن لم يقل كهكذا, قال العلماء ورثة الأنبياء, يعني يرثون ما كان من جهة النبوة لا أكثر. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الإمام الخميني بأن هذا التدقيق في الرواية هذا تدقيق عقلي وفلسفي غير عرفي في الواقع, لأن العرف لا يفهم هذا المعنى الذي تبينه. العرف يفهم من قوله العلماء ورثة الأنبياء أنهم ورثة موسى وعيسى وأيوب ويونس وكلهم حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني العرف يفهم أن عنوان الأنبياء عنوان مشير إلى الأشخاص, ليس عنوانا تقييديا, لا, عنوان مشير حاكي. واضح الفكرة؟ عنوان حاكي عن أشخاص الأنبياء. ولذلك لا يفرق العرف بين أن يقول الحديث العلماء ورثة الأنبياء أو يقول الحديث العلماء ورثة موسى وعيسى وإبراهيم وأيوب عليهم أفضل الصلاة والسلام. العرف لا يفرق, عرفت كيف؟
هذا الإشكال ممكن إشكال على هذا الإشكال. نعم, ما يصير مثلا ترجيب إلى مرجع بالأنبياء غلاط هم موجودة,
أي
التبليغ مبشر منذر هم موجودة, المبشرين منذرين هذا مو ترجيح للغلاط
على الولاية؟
الولاية
لا احنا لا مو ترجم لا احنا من ناخذ باطلاق العلماء ورثة الانبياء ناخذ بالاطلاق يعني يرثون كل شيء الا ما قام الدليل حتى الولاية والتبشير والانذار وكل شيء الا ما قام الدليل على عدم الوراثة مثل الولاية التكوينية للانبياء مثلا او الوحي الذي هو للانبياء او بعض الامور الخاصة بالانبياء قام الدليل على أنها لا تورث عرفت كيف؟ أما ما لم يقم على عدم توارثه دليل فذلك مما يورث هذا طبعا لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة على الحديث إحنا ذكرنا إشكالين ويعني إشكالان كلاهما باقيان و يعني قويان في الحقيقة عندنا طبعا هنا طبعا أم يوجد إشكال خامس يعني ولو أعتبره إشكال موهونا لكن بعضهم رأيته أشكل على هذا الحديث وهو إشكال رأيته في بحث الشيخ الشهيدي تعرفون الشيخ الشهيدي الله يحفظه هو من طلبة السيد السيستاني الآن في قوم في قوم وضمن استفتاءات يعني أعضاء الاستفتاء في قوم وعنده بحث يعني معروف في قوم المقدس عنده بحث عن ولاية الفقيه طبعا بحث غير مطبوع وإنما على صفحات الحاسبة أو التواصل الاجتماعي رأيته فإشكاله شنو يقول العلماء ورثة الأنبياء الإشكال يقول بأن الأنبياء لم يكن جميعهم ماذا ولاة على الناس لم يكن لكل الأنبياء ماذا الولاية على أموال الناس وأنفسهم لم يكن فإذا لم يكن هذا لجميع الأنبياء حينئذ هذا الحديث لا يشمل وراثة الولاية لأنه لم يكن لجميع الأنبياء ماذا؟ الولاية بعض الأنبياء ما لهم ولاية ما دام بعض الأنبياء ما لهم ولاية إذن الوراثة لا تشمل ماذا؟ الوراثة الولاية هكذا أشكل لكن هذا الإشكال كما قلت واضح الدفع لماذا؟ لأنه لفظ الأنبياء جمع يعني كل الأنبياء ومن جملة الأنبياء أنبياء لهم الولاية على الناس لهم الولاية على الناس زين ويكفي لذلك أن يرث العلماء الولاية من الأنبياء الذين لهم الولاية على الناس مو لازم يعني كل الأنبياء يكون لهم ماذا الولاية على الناس زين بلي هذا الإشكال كما قلت مدفوع بطبيعة الحال زين ولكن يبقى كما بينا في البحث السابق يبقى عندنا الإشكالان الأساسيان على هذا الحديث وبهذا ينتهي البحث عن هذا الحديث الحديث الآخر أو قل الطائفة الثانية الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها على ولاية الفقيه العامة الطائفة الثانية عبارة عن طائفة أخبار مضمونها اعتبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمته خلفاءه حيث ورد في نصوص عدة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم خلفائي. زين، اللهم ارحم خلفائي. طبعا هذا الحديث ورد في مصادرنا، مصادر الخاصة وفي مصادر الجمهور أيضا. في مصادرنا ورد في بعض المصادر مسندا، وفي بعض المصادر ورد مرسلا، ورد في بعض المصادر مرسلا وورد في بعض المصادر ماذا؟ مسندا. بل ما ورد مسندا أؤجل ذكره، لأنه نقلته في الورقة والتي نسيت أن أجلبها، لأنه لازم أذكر السند بأكمله ونلاحظ السند أنه ما هو. ولكن ما ورد مرسلا ورد في من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 420 يقول: وقال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. زين، طبعا كيفية الاستدلال بالرواية سيأتي إن شاء الله تعالى بعد عرض الروايات، وهي أنا جمعتها 10 روايات، ما بين روايات مسندة ومرسلة في مصادرنا وفي مصادر العامة عبارة عن 10 روايات. عرفت كيف؟ عبارة عن 10 روايات. ولكن فإذا بعد عرض الروايات إن شاء الله تعالى سأبين كيفية الاستدلال بهذه الروايات على ولاية الفقيه العامة، ولاية الفقيه العامة كيف أبين ذلك إن شاء الله بعد عرض الروايات. ولكن هذا الحديث حديث مرسل، حديث مرسل، ولكن السيد الإمام الخميني وتبعا له تلميذه الشيخ المنتظري ذهبا إلى أن إرسال هذا الحديث لا يضر بصحته. لماذا لا يضر بصحته؟ قال قدس سر الشريف بأن الشيخ الصدوق له في كتاب من لا يحضر الفقيه وفي غير هذا الكتاب له نوعان من الأحاديث المرسلة. النوع الأول ما أرسله بقوله وروية أو وروى فلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أمير المؤمنين أو عن غيرهما، روى فلان، مثلا يقول روى زرارة عن النبي مثلا، هو زرارة لا يروي عن النبي ماذا؟ مباشرة. زين، فيقول روى فلان أو روي عن علي عليه السلام، يقول هذا نحو من الإرسال. النحو الثاني من الإرسال ما يسميه بالإرسال الجزمي، يقول وقال علي عليه السلام، قال علي يعني ينسب القول إلى من؟ إلى أمير المؤمنين عليه السلام نسبة جزمية. يقول ما كان فيه نسبة جزمية فهذا الحديث المرسل حجة، ولو الشيخ الصدوق أتى بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون أو أكثر موشي ولم يلتقي به، وما لكن ما دام يقول قال النبي، قال أمير المؤمنين، قال أبو عبد الله عليه السلام، فهذا الحديث يكون معتبرا. وأما إذا قال روي عن علي عليه السلام، هذا الإرسال شنو؟ ليس معتبرا. الشيخ المنتظري عمق هذا الرأي، قال باعتبار أنه يعني استدل له بهذا الدليل، قال بأن الشيخ الصدوق في بداية كتاب من لا يحضره الفقيه يقول ما مضمونه، أنا نقلت كلامه، لكن ما مضمون كلام الشيخ الصدوق؟ يقول أنا لا أنقل ولا أسطر في هذا الكتاب إلا ما أفتي به وما هو حجة بيني وبين الله عز وجل، وما هو حجة شنو؟ بيني وبين الله عز وجل. فإذا عندما يقول قال الصادق، قال علي عليهم السلام، معنى هذا أن هذا الحديث حجة لو لا بينه وبين الله؟ حجة. عرفت كيف؟ فينبغي أن يؤخذ بهذا الحديث. هو الشيخ الصدوق في بداية كتابه يقول أنا لا أنقل إلا ما هو حجة، إلا ما هو تام عندي وصحيح عندي. فإذا عندما يقول قال الصادق، إذا هذا كلام شنو؟ حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. هكذا إذا بناء على ذلك نحن يعني بعد لا نحتاج إلى تحقيق الأسانيد، أسانيد هذه الرواية في التي رويت في مصادر أخرى بمختلف الأسانيد، لا يكفينا هذا الحديث المرسل. عرفت كيف؟ لكن هذا المبنى غير تام مولانا، وذلك أولا المبنى غير تام، وثانيا أن هذا الكلام غير تام فيما نحن فيه نعتقد، أما فيما نحن فيه غير تام هذا الكلام، حتى لو صح المبنى فيما نحن فيه غير تام، أنه سيتضح لكم إن شاء الله غدا أن الشيخ الصدوق روى نفس هذا الحديث عن النبي، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في سائر كتبه بعدة أسانيد، يعني في عيون أخبار الرضا، في معاني الأخبار، في علل الشرائع، نفس هذا الحديث رواه عن النبي تارة وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تارة أخرى، ورواه ماذا؟ مسندا. وفي عيون أخبار الرضا رواه بثلاثة أسانيد، رواه بثلاثة أسانيد. عرفت كيف؟ فالشيخ الصدوق عدة أسانيد لهذا الحديث، فهذا يكون بحسب نظرنا قرينة قطعية أنه في من لا يحضر الفقيه عندما يقول وقال علي وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا باعتبار تلك الأسانيد التي ذكرها في سائر كتبه، يعني عند أسانيد للحديث في سائر الكتب، لكن في الفقيه ما ذكر السند، ما ذكر السند باعتبار أنه إلى سند، والسند موجود في بقية الكتب مولاه، والسند موجود في بقية الكتب، فإحنا لابد أن نلاحظ السند في سائر الكتب، هل هو سند تام أو غير تام؟ هو نفسه يعني الذي يلحظ باعتبار الشيخ الصدوق في الفقيه. هو في البداية قال أنا اللي أذكره في هذا الكتاب هو ما هو حجة بيني وبين الله، عرفت كيف؟ فطبعا الشيخ الصدوق شنو اللي هو حجة بينه وبين الله؟ إما يكون حديث متواتر أو حديث واحد خبر واحد محفوف بالقرينة القطعية، أو حديث حجة عنده، عرفت كيف؟ فالشيخ الصدوق عندما يأتي في كتاب الفقيه الذي هو أشبه بكتاب فتوى عنده يقول قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا لأجل ماذا؟ تلك الأسانيد التي هي موجودة في بقية كتبه. فإحنا لابد أن نقيم تلك الأسانيد، مو أنه يبقى نظرنا إلى هذا الحديث المرسل في ماذا؟ في من لا يحضره الفقيه. وطبعا إن شاء الله سيأتي أن تلك الأسانيد في من لا يحضر في غير من لا يحضر الفقيه أسانيد غير تامة، سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل هذا المطلب غدا إن شاء الله تعالى. زين، هذا إذن حتى لو تم المبنى لكن في المقام لا ينطبق، هذا أولا. وثانيا أساسا المبنى الكبرى غير تامة، الكبرى ماذا؟ غير تامة. لماذا؟ لأنه المراسيل الجزمية للشيخ الصدوق لماذا تقولون أنها معتبرة وتميزون بينها وبين المراسيل غير الجزمية؟ لماذا؟ إما لأجل ما ذكره في أحد أمرين. الأمر الأول نقول لأجل ما ذكره في مقدمة من لا يحضر الفقيه أنه لا ينقل في هذا الكتاب من حديث إلا وهو شنو؟ حجة بينه وبين الله. فإذا كان مناط الحجية هو ما ذكره في المقدمة، نقول إذن لابد أن لا تميزوا بين المرسل الجزمي وغير الشنو؟ الجزمي. ماكو فرق بين أن يقول قال علي عليه السلام أو يقول ماذا؟ روي عن علي، لأنه طبقا للمقدمة حتى عندما يقول روي هو حجة عنده. واضح الفكرة؟ طبقا للمقدمة كل الروايات حجة. بعد إحنا لا نلحظ الروايات المسندة والمرسلة، المرسلة بأي شكل من الأشكال كله حجة. زين، هذا إذا كان المبنى هو ما ذكره في المقدمة. الأمر الثاني قد يكون هو المعتمد عندكم، وهو شنو؟ أنه ما دام الشيخ الصدوق يرسل الحديث إرسالا جزميا وينسبه إلى الإمام المعصوم جزما، فهذا يعني أنه على يقين بصدور ذلك الحديث، وإلا كيف ينسب الحديث إلى المعصوم؟ قطعا عنده يقين بذلك. بينما إذا قال روية، هو روية مو لازم أن يكون عنده شنو؟ جزم يقين. وانت همات في حياتك العادية تارة تقول قال المرجع الفلاني، قال من تقول قال لابد أن يكون عندك شنو؟ يقين. أما إذا قلت لا نقل عن نقل نقل معنى روية يعني مو نقل عنه، نقل يعني شنو؟ ما عندك يقين. قد يكون نقل بشكل صحيح أو نقل ماذا؟ بشكل غير صحيح. فإذا ما دام يقول الصدوق قال الصادق عليه السلام أو غيره، معناه عنده يقين بذلك، واليقين بذلك لابد أن يكون لأجل قرائن قطعية أورثته اليقين، أو ماذا؟ لأجل حجية ذلك الحديث باعتبار أن سند ذلك الحديث كان معتبرا عنده، وإذا كان معتبرا عنده إذن عندنا أيضا ماذا؟ معتبر. إذا كان عنده يقين بصدور الحديث لأجل القرائن، هو عندنا هم يحصل لابد اليقين بصدور الحديث. هذا الأمر الثاني، نقول إذا كان اعتمادكم على هذا البيان الثاني مو على ما ذكره في المقدمة، نقول هذا يرد عليه أولا أنه القرائن التي قد تفيد الصدوق اليقين مو لازم تفيدنا نحن ماذا؟ أيضا اليقين، مو لازم، وهذا شيء طبيعي. أنت قد تعتمد في حياتك العملية، قد تعتمد على قرائن تقول أنا عندي يقين بأن فلانا قال كذا. أنا شو أقول لك؟ أقول لك منين لك تذكر لي القرائن؟ أقول لك هاي القرائن عندي ما تمشي، مو الإنسان عن إنسان يختلف مولانا. فنجد أن القدماء كانوا يعتمدون على بعض القرائن، هاي القرائن عندنا الآن غير تامة. مثلا اعتمادهم على أن الرواية وردت في كتاب مشهور، هاي كان عندهم قرينة على صحة الرواية، أو أن الرواية موافقة للكتاب، موافقة للسنة، موافقة للعقل أو الإجماع كما ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب العدة. كل ذلك اعتبرها الشيخ الطوسي ماذا؟ قرائن على صحة الحديث، مع أن هذه القرائن عندنا غير تامة. واضحة الفكرة؟ فإذا مجرد أن الصدوق عنده يقين أو اطمئنان بحجية الحديث، هذا لا يعني أنه صار عندنا أيضا ماذا؟ اطمئنان واعتماد على تلك القرائن. هذا أولا. وثانيا أن هذا الكلام مخدوش باعتبار أن الصدوق نجد أنه في الفقيه عنده رواية واحدة يقطعها، بعض المقاطع منها ينسبها إلى المعصوم جزما، وبعض المقاطع ماذا؟ لا ينسبها جزما، يقول روية. هذا حديث العلل مال الفضل بن شاذان، هذا الحديث المعروف ينقله الفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، وهناك بحث في صحة هذا السند وعدم صحته، ولعله سيأتي إن شاء الله التعرض له. لكن هذا الحديث هو حديث مفصل طويل. الشيخ الصدوق طبعا له سند، لكن في بعض الموارد ما يذكر السند، يقول وقال الرضا، في بعض الموارد شنو يقول وروية، مع أنه هو حديث شنو حديث واحد. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه لا يفرق بين قال وروية. هسه قد تقول لماذا إذن مرة يقول قال مرة يقول روي؟ أقول هذا تفنن في التعبير، تفنن في التعبير. أنت أيضا يمكنك ماذا؟ أن تتفنن في التعبير، تارة تقول قال، تارة تقول روي، تارة تقول نقل عنه، تارة تقول عنه، وهكذا. هذا التفنن في التعبير، عرفت كيف؟ فإذا هذا الذي ذكر لاعتبار سند هذه الرواية المرسلة في الفقيه، هذا لا يمكن المساعدة عليه. إن شاء الله سيأتي غدا عرض سائر الروايات المسندة والمرسلة وتقييمها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.